الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح: قال الصلح ذكرنا تعريفه وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الصلح في حقوق الله عز وجل، والصلح هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. قال القسم الأول الصلح في حقوق الله عز وجل، وذلك بإقامتها وتأديتها على الوجه الشرعي. أما الصلح بإسقاطها فهذا باطل. مثال ذلك: الصلاة الصلح فيها أن يقيمها الإنسان كما أمره الله عز وجل، ولو أن شخصا صالح شخصا على ألا يصلي ويعطيه كذا وكذا، كان يعطي الولد أباه كذا وكذا ولا يصلي، يعني مثلا يأمر الأب ابنه بالصلاة فيقول: يا أبتي أنا سأصالحك، أعطيك كذا وكذا من المبلغ وأترك الصلاة. هذا لا يجوز، هذا صلح باطل. قال: أو صالح شخصا على أن يعطيه كذا وكذا ويصلي عنه، أو يتوضأ عنه، أو يغتسل عنه، أو يتيمم عنه، كل هذا صلح باطل، لأن هذا الصلح يؤدي إلى إسقاط حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. قال القسم الثاني الصلح في حقوق المخلوقين، هذا يصح ويقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام. القسم الأول صلح في الأموال، والقسم الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي. والقسم الثالث صلح بين الكفار وبين المسلمين. القسم الرابع صلح بين الزوجين، إلى آخر ذلك. وكل هذه الأقسام دلت عليها أدلة شرعية تدل على مشروعيتها، فالأصل في هذا الباب هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، الحديث رواه الترمذي، حديث أبي هريرة. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك قول الله عز وجل في الصلح بين الزوجين: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: والصلح في الأموال يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. القسم الأول هو الصلح عن إقرار، هذا جائز. والقسم الثاني وهو الصلح عن إنكار فيه خلاف. فالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار، وسيأتي ذكر المثال، وهو أن ينكر دعوى المال، ينكر المدعى عليه دعوى المال أن فلان يطالبه بمال فينكر ذلك، ثم يصطلح معه على شيء معين أو جزء من المال. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يرى صحة هذا النوع من الصلح. قال لماذا؟ لأنه سيعاوض على ما لم يثبت له. وذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة إلى الجواز وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، إلا إذا كان هذا المنكر أو هذا المدعي يعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب وأراد بذلك أن يتوصل إلى أخذ هذا المال، فإنه يأخذه بباطل. ولو صالحه المدعى عليه بشيء من المال فإنه لا يحل له. قال مثال صلح الإقرار أن يقر له بمال. مثاله أن يقول أنا أقر أن هذا الكتاب لك لكن أعطيك عنه كذا وكذا من المال، أو أعطيك عنه كتابا آخر، فهذا صحيح، هذا صلح عن إقرار، يعني أقر له بما له من المال لكن صالحه على شيء آخر بدل المال، أعطاه كتابا، فهذا جائز. قال مثال صلح الإنكار أن ينكر دعوى المال ثم يصالح عن هذه الدعوى. مثاله أن يقول المدعي أنا أريد منك 1000 ريال ثم ينكر هذه 1000، إما لكونه نسي أو جهل أو نحو ذلك، ثم يصالحه المدعي على شيء، بدلا أن يرفع المدعي الأمر للقاضي ويذهب المدعى عليه ويحلف، فافتداء ليمينه يصالحه، يقول أنت تدعي علي 1000 ريال خذ 500 ريال، فنقول هذا صحيح ما دام أن المدعى عليه يجهل والمدعي ليس كاذبا، يعني أن المدعي صادق في دعواه لكن المدعى عليه يعني إما نسي إما جهل مع طول الزمن مثلا ولم يقيد هذا الدين، فيصالحه. والصلح لا بد أن يكون فيه شيء من التنازل، فهو الآن يدعي 1000 كاملة فيصالحه على 500 ويسقط هذه الدعوة، فهذا جائز إذا كان المدعي صادق. أما إذا كان كاذب فهو باطل، حتى لو تصالح معه وأعطاه شيء فإنه يأخذه بباطل ولا يحله. قال والصلح إما أن يكون على إما أن يكون على دين وإما يكون على عين. مثاله على دين أن يدعي عليه بدين فيقول نعم أنا مقر أنك تريد مني دينا لكن أصالحك على هذا الدين بكذا وكذا، يقول تريد مني 1000 ريال دين أعطيك عنه برا أو شعيرا أو كتابا أو نحو ذلك، فكل هذه الأشياء صحيحة بشروطها الشرعية، وهذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب الصلح. وقد يكون الصلح أيضا عن حقوق ليست أموالا، الآن هذا صلح على دين هو يطالبه بمال، دين في ذمته، فيصالحه بدل هذا الدين بطعام من بر أو شعير أو غيره ككتاب أو نحو ذلك من الأعيان، هذا الآن صالحه بدل الدين بعين. قال ومثاله على عين أن يدعي عليه أن هذا الكتاب الذي بيده أو البيت الذي يسكنه له ثم يصالحه على مال. واضح. يقول هذا الكتاب الذي معك كتابي ملكي، والمدعى عليه يعني ربما نسي أنه أعطاه هذا الكتاب أو استعاره منه أو نحو ذلك، وهو يرغب في اقتناء الكتاب، فيقول خلاص أنا أخذه وأعطيك كذا وكذا من المال ويصطلح على ذلك، لا بأس، جائز. أو البيت مثلا الذي يسكنه، إذا كان هذا البيت له، وهذا يتصور إذا لم يكن لهذا الساكن يعني وثيقة تدل على ملكيته للبيت، ربما يكون سكنه فترة من الزمن وبعد ذلك جاء صاحب البيت يطالب ببيته، وليس لأحد منهما مثلا أوراق تدل على أن هذا البيت ملكه، ثم يصطلح معه على شيء من المال، فهذا جائز. قال مسألة الصلح عن حق الشفعة والصلح عن حق الخيار، الأصل في ذلك الصحة. الصلح عن حق الشفعة يعني في البيع، إذا كان هناك اثنان مشتركان في أرض، فإذا باع أحدهما نصيبه وبينهما يعني طرق مشتركة، الأصل أنه يؤذنه يستأذنه، فإن كان يريد هذا النصيب هو حق به، فإذا باعه لشخص آخر فلجاره وشريكه حق الشفعة، وحق الشفعة أن يعطي المشتري الثالث الذي اشترى نصيب صاحبه وشريكه الثمن الذي اشترى به نصيب شريكه ويأخذه له، واضح. الآن مثلا سلمان والأخ شركاء في أرض، فباع سلمان نصيبه لي، فيأتي اسمه من؟ أبو حذيفة، يقول أنا أريد حق الشفعة، لو حق الشفعة فيقول خذ يا عبد المجيد هذا المبلغ الذي اشتريت به الأرض وأنا أحق بها، فيأخذه لأن بينه وبينه إيش حدود مشتركة. طيب قال فإذا صلح على حق الشفعة بإسقاطه لا بأس. لو جاء مثلا عندي وقال أنا أحق بهذا ولي حق الشفعة، فأقول أنا محتاج لهذه الأرض وكذا، فأصطلح معه على شيء ويتنازل عن حق الشفعة، هذا جائز، هذا معنى قوله الصلح عن حق الشفعة. قال والصلح عن حق الخيار، كذلك الخيار في البيع، البيعان بالخيار، قد يكون الخيار يعني خيار المجلس، أو قد يكون خيار الشرط، يعني يكون مثلا بينه وبين الباع خيار الشرط لمدة أسبوع أو كذا، طيب ثم يتنازل عن هذا الخيار، هذا جائز، واضح. قال الأصل بذلك الصحة إلا إذا كان صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كأن يصالح رجل على أن لا يأكل الطعام فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز لأنه حرم حلالا، أو تصالح المرأة زوجها على ألا يقسم لزوجته الأخرى أو ألا يعاشرها بالمعروف، يعني يختصم الرجل مع امرأته ثم تصالحه بشرط على أنه لا يقسم لزوجته الأخرى، هذا لا يجوز لأن هذا يحرم حلالا. وهكذا مثلا لو تصالح على شيء محرم، كان يصالحه على خمر أو خنزير أو شيء من ذلك من أمور المحرمة فهذا لا يجوز. قال: وصلح الإنكار إذا لم يتوفر فيه شروط الشرعية فهو محرم ولا يجوز. مثال ذلك: رجل صالح امرأة على أنها زوجته وليس زوجته، فهذا لا يجوز أنه محرم. قال: أو رقيقا على أنه رقيقه وليس رقيقا له، يعني عبد مملوك، صالحه على أنه يملكه وليس الأمر كذلك، قال: فهذا محرم ولا يجوز. أو ينكر المدعى عليه وهو كاذب في إنكاره، فهذا لا يجوز. يعني مثلا يقول المدعي: يا فلان أنا أطالبك بألف، فيقول المدعى عليه: لا أنا ما أذكر أني أعطيتك ألف، هو ينكر، واضح، ينكر هذه الدعوة وهو في نفسه يقر بها، لكن من أجل أن يسقط شيء من الدين هذا لا يجوز. قال: أو ينكر المدعى عليه وهو كاذب في إنكاره، ينكر هو كاذب وهو يعلم أن المدعي محق وصادق فيما يدعي، لكن من أجل أن يسقط شيء من الدين فيقول: لا أنا ما أذكر، فيقول: بلى، يقول: لا ما أذكر، ثم يقول: صالحك على 500 أو 600، فيسقط 400، هذا لا يجوز، يعتبر هذا من الباطل. قال رحمه الله: قال علاء بن عثيمين رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. قال: قوله مشغول اشتغل بكذا، عمل وتلهى به عن غيره ومال، يعني مال إليه. قال: مشغول مقيد بالتزام يحدد بعض التصرف فيه. وقوله كل مشغول فليس يشغل، دليل هذه القاعدة ويعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. والعلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال: دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، والحديث الصحيحين من حديث المسعود رضي الله عنه. قال: فالصلاة لها أفعال وأذكار خاصة فلا تشغل بغير ما شرع فيها، فلا يستطيع أو لا يجوز الإنسان في حال الصلاة أن يشتغل بكلام أو قراءة أو حركة أو طبخ، لأنه مشغول بالصلاة، فلا يشغل بشيء آخر ينافي الصلاة. قال: ونظير ذلك قول الشيخ السعدي رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ومعنى القاعدة أن من اشتغل بشيء شرعي سواء من المكلفين أنفسهم أو فيما يلزمهم من أملاكهم ومعاوضتهم، فإنه لا يجوز أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ من الأول. مثال ذلك: اقترضت من زيد 1000 ريال ثم رهنت بيتك، فهذا البيت، يعني رهنته توثيقا لهذا الدين، فهذا البيت الآن انشغل، أصبح توثيقة لهذه 1000 التي اقترضتها، فلا يصح بيع هذا البيت، فلا يصح بيع هذا البيت لأنه الآن انشغل بتوثيقة القرض، واضح؟ هذا معنى قولي مثاله المرهون. العين المرهونة أصبحت مشغولة بالرهن فلا تستطيع أن تتصرف فيها. أنت الآن رهنت بيتك ثقة البيت. طيب أردت أن تبيع هذا البيت ما يجوز لك ولا تستطيع ذلك، لأن هذا البيت مشغول بالرهن، مشغول بالرهن. أو مثلا رهنت سيارتك ثم أردت أن تأخذها وأن تؤجرها أو تبيعها فلا تملك ذلك، لأن أصبحت ماذا؟ مشغولة بالرهن. قال أيضا المسبل أي الوقف، أصبح مشغولا بالوقف، فلو وقفت بيتك أو سيارتك لا يصح أن تهبها أو تبيعها إلى آخره، لأنها انشغلت بالوقف. هكذا أيضا الوقف، الوقف الذي هو حبس الأصل تسبيل المنفعة. فإذا أوقفت أرضا أو أوقفت سيارة أو أوقفت مثلا نخيلا أو غير ذلك من الأشياء ثم أردت أن تتصرف فيها، أردت أن تبيعها أو تهبها أو فلا تملك ذلك، لأن أصبحت الآن إيش؟ مشغولة بالوقف، فلا تشغل بشيء آخر. قال ومثال ذلك في العبادات أن لو أن الإنسان شرع يصلي ثم سمع المؤذن يؤذن فلا يجيبه لأنه مشغول في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. لكن الأذكار القصيرة التي وجد سببها في الصلاة يأتي بها المصلي، يعني الآن الإنسان يصلي أذن المؤذن، هل يتابع المؤذن وفي داخل الصلاة؟ الجواب لا، لأنه مشغول بالصلاة. قال لكن الأذكار القصيرة التي وجد سببها في الصلاة يأتي بها المصلي، أي أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يؤتى به، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا عطس يحمد الله، وإذا سمع نباح كلب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو سمع صياح ديك فإنه يسأل الله من فضله. أو أصابته مصيبة فإنه يسترجع، أو نعمة فإنه يحمد الله إلى آخره. لكن الأذكار الطويلة كالأذان إلى آخره لا يأتي بها، لأنه مشغول والمشغول لا يشغل على هذا فقس. يعني هذه الأذكار القصيرة سببها موجود في الصلاة، في الصلاة ذكر، والإنسان في الصلاة يذكر الله في مواضع كثيرة، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يا رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه كلها يعني مواضع ذكر. فإذا وجد سبب ذلك من الأذكار القصيرة فلا بأس. ويدل على ذلك قصة معاوية، حيث معاوية من الحكم لما عطس رجل من القوم فشمته وهو في الصلاة، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أنكر عليه لما تكلم وقال واثك لأمياه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما حمد الله الرجل الذي عطس وحمد الله ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن مثل هذا لا بأس أن يقوله المصلي. قال ومن الأمثلة على ذلك الأجير الخاص، وهو من قدر نفعه بالزمن، فإذا استأجرت شخصا من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة، الآن هو مشغول والمشغول لا يشغل، فليس له أن يبيع أو يشتري إلى آخره، أي أنك ملكت هذا الزمن من الأجير الخاص، فليس له أن يؤجر نفسه أن يبيع أو يبيع أو يشتري إلى آخره، لأن المشغول لا يشغل. واضح؟ استأجرت شخصا يعمل عندك، طيب مثلا يبني أو يحفر بئرا أو يحفر أرضا في زمن معين مثلا من الصباح إلى الظهر، في هذا الوقت لا يجوز لهذا المستأجر المؤجر المؤجر أن يذهب ويعمل عند غيرك. لو قال سأذهب معي بضاعة أريد أن أبيعها أو أريد أن أعمل عند فلان في هذا الوقت، يقول نقول لا ليس لك حق، أنت الآن مشغول في هذا الزمن، مشغول للعمل عند هذا المستأجر، والمشغول لا يشغل، انتهيت وفرغت فاذهب واعمل عند الآخر. هذا في المؤجل الخاص. أما المؤجل العام يجوز أن يعمل عندك وعند غيرك، يعني مثلا الغسال الذي يغسل الثياب تأتي إليه بثوب تقول غسله، وهذا يأتي له بثوب وهذا يأتي له بثوب، هو يعمل الجميع، هذا لا بأس، واضح؟ لأن هذا ليس بأجير خاص وإنه هو أجير عام لكل من أتى إليه، هذا يجوز أن يعمل عند أكثر من واحد. قال وكذلك إذا أجرت بيتك لا تملك أن تؤجرها لأن المشغول لا يشغل، يعني أجرت بيتك لشخص من الناس واتفقت معه على فترة معينة مثلا 6 أشهر أو سنة، في خلال هذه الفترة ما تملك أن تؤجره لغيره ولا يحق لك ذلك حتى تنتهي الفترة المحددة بينك وبين المستأجر. قال وكذلك المعتمر إذا لبى بالعمرة لا يجوز له أن ينصرف عنها حتى ينتهي منها لأنه مشغول بها، يعني حتى يكملها ويتمها. قال وكذلك المعتكف إذا لزم مسجده لا يجوز له الخروج إلى عبادة أو شغل آخر لأنه مشغول به، ولهذا المعتكف يمنع من زيارة المرضى وحضور الجنازة والبيع والشراء لأنه مشغول بالاعتكاف، والمشغول لا يشغل. قال والموظف إذا كان عمله محدودا بساعات معينة لا يجوز له أن يشتغل في هذا الوقت بعمل آخر لأن المشغول لا يشغل. وعلى هذا فقس. طيب ومثله استدل به أهل العلم على أن الإنسان إذا نسي صلاة فائتة فصلى التي بعدها وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي التي قبلها، يعني مثلا نسي صلاة الظهر ثم دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يلزمه أن يخرج ويستأنف الصلاة من جديد وينوي صلاة الظهر لأن الترتيب واجب، أو يسقط الترتيب في هذه الحالة؟ الصحيح أنه يسقط الترتيب في هذه الحالة لانشغاله بالصلاة الحاضرة، فهو الآن قد دخل في صلاة العصر وشغل بها والمشغول لا يشغل فيستمر فيها، فإذا انتهى منها صلى بعدها الظهر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.